اللهم أخذنا بنورهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. القسم الثاني ما يدل على الطلب بالعناية، والمراد مما يدل على الطلب بالعناية الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب أو المستعملة في مقام الإنشاء، والجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء جعلها الشارع المقدس أو استخدمها الشارع المقدس كأسلوب آخر في قبال استخدامه لأسلوب صيغة إفعال. ففي بعض الموارد أوامر الشارع المقدس جاءت بصيغة أسلوب صيغة إفعال، أقيم الصلاة مثلا وما شاكل ذلك، وفي بعض الموارد عدل الشارع المقدس عن هذا الأسلوب إلى أسلوب آخر فقال ولله على الناس حج البيت، يا أيها الذين آمنوا مثلا كتب عليكم الصيام، أو مثلا قوله والوالدات يرضعن أولادهن، أو قوله مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أو قول الإمام عليه السلام من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع. كل هذه تشريعات صادرة عن الشارع المقدس، إلا أن شيئا من هذه التشريعات لم يأتي بلسان صيغة إفعال، وإنما كله بلسان الإخبار، والوالدات يرضعن والمطلقات يتربصن، كل ذلك جاء بصيغة الجملة الخبرية، كانت جملة خبرية اسمية كما في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، أم كانت جملة خبرية فعلية كما في قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن. على أي حال، الجملة الخبرية بقسميها استخدمها الشارع المقدس للدلالة على الطلب، حتى ادعى بعض المعاصرين والعهدة عليه بأن الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب أكثر استخداما في لسان الشارع من صيغة إفعال. الأوامر والتشريعات الصادرة عن الشارع استخدمها الشارع بأسلوب الجملة الخبرية أكثر من استخدامه لها بصيغة إفعال، فهذا أسلوب على أي حال كثير الدوران في لسان الشارع المقدس، ولذا لزم البحث حول دلالته على الوجوب. والبحث حول دلالة الجملة الخبرية على الوجوب قسمه السيد الشهيد قدس الله نفسه إلى قسمين. القسم الأول أوقع البحث فيه حول كيفية دلالة الجملة الخبرية على الطلب، والبحث الثاني أوقع الكلام فيه حول دلالة الجملة الخبرية على الوجوب. أولا، نحن نبحث حول أن الجملة الخبرية كيف تدل على الطلب. ذكرنا سابقا في بداية بحث الأوامر بأن ما دل على الطلب إما أن يدل على الطلب بلا عناية بشكل مباشر وبلا واسطة، وإما أن يدل على الطلب ماذا؟ بعناية. فدلالة الجملة الخبرية على الطلب بعناية هي تدل على الطلب بلا ريب باتفاق الأصوليين أنها تدل على الطلب، إنما الخلاف بينهم أنها يستفاد منها الوجوب أو لا يستفاد كما هو البحث الآتي. أما في هذا البحث بلا ريب بين الأصوليين، بل حتى عند البلاغيين صرحوا بذلك في علم البلاغة، أن الجملة الخبرية تدل على الطلب، هذا لا كلام فيه، إلا أن دلالتها على الطلب كما ذكرنا هي دلالة بالعناية وليست دلالة بشكل مباشر. فما هي هذه العناية التي بواسطتها دلت الجملة الخبرية على الطلب؟ لا يقال ما دام قد اتفق الأعلام على أن الجملة الخبرية تدل على الطلب فلا وجه للبحث عن ماذا؟ عن العناية التي بواسطتها تدل الجملة الخبرية على الطلب. يكفينا أن الأصوليين والبلاغيين قد اتفقوا على دلالتها على الطلب، حينئذ لا نحتاج إلى البحث بأكثر من هذا المقدار. ما يهمنا من البحث هو أن هذا الطلب يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب. نقول لا، هذا ليس بمقبول. لماذا؟ لأن دلالة الجملة الخبرية على الوجوب يتفرع عن كيفية دلالة الجملة الخبرية على الطلب. إذا فهمنا العناية التي بواسطتها دلت الجملة الخبرية على الطلب، هذه العناية تعيننا على ماذا؟ تعيننا على فهم الوجوب من الجملة الخبرية وعدم فهم الوجوب من الجملة الخبرية. لذلك ذهب جمع من الأعلام، من أعلام الشيعة، ورتبوا على ذلك آثارا في الفقه، إلى أن الجملة الخبرية لا تدل على الوجوب، لا يستفاد منها الوجوب. ومنشأ ذهابهم إلى هذا الرأي خلافا لما عليه رأي المحققين الآن هو ماذا؟ هو فهمهم للعناية لعناية دلالة الجملة الخبرية على الطلب. لما فهموا أن الجملة الخبرية إنما تدل على الطلب مثلا بعناية التجوز، قالوا بعد ذلك بأنها لا تدل على الوجوب، وهذا سيأتي بيانه في الدرس اللاحق. فإذا تحديد طبيعة العناية التي بواسطتها تدل الجملة الخبرية على الطلب يعيننا جدا على تحديد دلالتها على الوجوب في الدرس اللاحق أو في البحث اللاحق. للأعلام في تصوير العناية التي بواسطتها تدل الجملة على الطلب ثلاثة مسالك. المسلك الأول، المسلك القائل بأن العناية هي التقييد، والمسلك الثاني هو المسلك القائل بأن العناية هي الكناية، والمسلك الثالث هو المسلك القائل بأن العناية هي التجوز. فدلالة الجملة الخبرية على الطلب إما هي ماذا؟ بعناية التقييد، إما هي بعناية التجوز، إما هي بعناية الكناية. قبل الدخول في بيان هذه المسالك الثلاثة لا بد من الالتفات إلى نقطتين، وهي أن الجملة الخبرية لها مدلول تصوري ولها مدلول تصديقي. أما المدلول التصوري للجملة الخبرية فهو ماذا؟ فهو إفادة النسبة الصدورية. المدلول التصوري للجملة الخبرية هو النسبة الصدورية، بمعنى أن الجملة الخبرية تدل على صدور المادة من من؟ من الفاعل. أنت عندما تقول ضرب زيدون، فهنا كلمة ضرب أو هذه الجملة على أي حالين تدل على النسبة الصدورية. النسبة الصدورية يعني صدور المادة، المادة يعني التي يتركب منها ماذا؟ يتركب منها الحدث. ضرب مثلا وهي الضرب، صدور المادة من الفاعل، هذا هو المدلول التصوري للجملة الخبرية. في قبال المدلول التصوري للجملة الإنشائية، هناك ذكرنا بأن المدلول التصوري للجملة الإنشائية هو النسبة الإرسالية، فهنا النسبة الإرسالية، فهناك النسبة الإرسالية وهنا النسبة الصدورية للإرسالية. وأما المدلول التصديقي للجملة الخبرية فهو قصد الحكاية عن تلك النسبة الصدورية. أنت عندما تقول ضرب زيدون، والمدلول التصوري لهذه الجملة هو صدور الفعل من الفاعل، صدور المادة من الفاعل، المدلول التصديقي للجملة، تصديق الأول يعني، المدلول التصديقي للجملة هو قصدك الحكاية عن ماذا؟ عن تلك النسبة الصدورية. قلنا بأن المدلول التصديقي ما يرتبط بالقصد، بقصد المتكلم، فحينئذ المدلول التصديقي لكلام المتكلم عندما يقول ضرب زيد أنه يريد الحكاية عن تلك النسبة الصدورية، يريد الإخبار عن تلك النسبة الصدورية. إذا فهمنا هذه المقدمة، حينئذ نقول المسالك التي وجهت بها عناية دلالة الجملة الخبرية على الطلب ثلاثة. المسلك الأول مسلك التقييد، والمراد من مسلك التقييد ماذا؟ أصحاب هذا المسلك يقولون بأن الجملة الخبرية قد استعملت في مدلولها التصوري وفي مدلولها التصديقي. أي جملة خبرية كلامنا؟ الجملة الخبرية التي يراد بها الطلب، المستعملة في مقام الطلب، في مقام الإنشاء. أصحاب هذا المسلك يقولون هذه الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب استعملت في مدلولها التصوري وهو النسبة الصدورية، واستعملت في مدلولها التصديقي وهو ماذا؟ قصد الحكاية عن تلك النسبة الصدورية، قصد الإخبار عن تلك النسبة الصدورية. لكن قصد الحكاية والإخبار عن صدور تلك النسبة من الفاعل لا مطلق الفاعل، بل خصوص الفاعل الملتزم، خصوص الفاعل المتدين. لا بد أن نقيد، هذه عناية التقييد، لا بد أن نقيد الفاعل الذي صدرت عنه النسبة بالفاعل الملتزم بالفاعل المتدين، ومرادنا من الفاعل المتدين الفاعل الذي لا يفعل فعلا إلا إذا كان من ورائه أمر إلهي، ولا ينتهي عن فعل إلا إذا كان من ورائه زجر إلهي. فعندما نعبر بالفاعل الملتزم بالفاعل المتدين، مرادنا من الفاعل المتدين هو خصوص المؤتمر بأوامر الله في أفعاله، والمنتهي عن نواهيه في ماذا؟ في تروكه. إذا قلنا هكذا، حينئذ نقول الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، كما لو قال الإمام عليه السلام من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع، هذه الجملة خبرية استخدمت في نفس مدلولها التصوري، وهو ماذا؟ وهو صدور الفعل من الفاعل، صدور المادة يعني البناء من الفاعل، واستخدمت أيضا في نفس مدلولها التصديقي، وهو أي شيء؟ وهو قصد الحكاية عن صدور هذه النسبة. الإمام يقصد الحكاية عن صدور هذه النسبة، إلا أنه لا يقصد الحكاية عن صدور هذه النسبة من أي فاعلين، وإنما الإمام يقصد صدور هذه بل يقصد الحكاية عن صدور هذه النسبة من الفاعل المتدين بخصوصه، من الفاعل المتدين الملتزم بخصوصه لا مطلق الفاعل. فإذا كان الإمام عليه السلام يريد الحكاية بل يريد الحكاية عن صدور النسبة من خصوص المتدين الملتزم، والمتدين الملتزم لا يفعل فعلا إلا بأمر إلهي، فهنا تحصل عندنا دلالة التزامية بأن هذا الفعل الذي صدر من المكلف والإمام يحكي عنه، هذا الفعل من ورائه أمر إلهي، من ورائه طلب إلهي، لأننا افترضناه أنه ملتزم لا يفعل فعلا إلا بأمر. إذن الإمام عندما قصد الحكاية عن صدور النسبة من الفاعل، فهو بالملازمة يؤكد على وجود طلب وراء هذا الفعل الصادر من المتدين الملتزم. فحينئذ نقول بأن الجملة الخبرية تدل على الطلب ببركة هذه القضية ماذا؟ الالتزامية، بين صدور الفعل من المتدين ووجود الأمر الإلهي من ورائه، ووجود طلب إلهي من ورائه. إذن الجملة الخبرية استخدمت في نفس مدلولها التصوري، واستخدمت في نفس مدلولها التصديقي. غاية ما هناك أن الإمام عندما بالنسبة إلى المدلول التصديقي عندما قصد الحكاية عن صدور النسبة لم يرد صدور النسبة عن مطلق الفاعل، وإلا لا تتم الدلالة على الطلب، وإنما أراد صدور النسبة من خصوص الفاعل الملتزم، يعني قيد الفاعل بماذا؟ بخصوص الملتزم. ببركة عناية التقييد هذا دلت الجملة الخبرية على أي شيء؟ على الطلب بالملازمة. صار واضح؟
يعني هذه الدلالة الصديقية الثانية يكون
النصوص المتدينة، لا مطلق، لا مطلق الفاعل، خصوص الفاعل المتدين. بلي، لأنه بحسب الفرض أنه بحسب المراد الاستعمالي ولم يقيد، بل أطلق الكلام، بنى على الثلاث، بنى على الأربع، بنى على الأربع كلام مطلق لا تقييد فيه بخصوص ماذا؟ بخصوص الفاعل المتدين. فحينئذ بحسب المراد الاستعمالي لا يوجد تقييد، وإنما التقييد يكون بحسب المراد الجدي. بل هو كذا، خذ إن سأل سائلون ما هو الدليل على أن الإمام عليه السلام عندما يستخدم الجملة الخبرية في مقام الطلب فهو قد استخدمها في مدلولها التصوري وفي مدلولها التصديقي، ولكن ماذا؟ بعناية التقييد في خصوص الملتزم، الدليل على ذلك ما هو؟ يقال في مقام الجواب عن هذا السؤال بأن الشارع المقدس شأنه التشريع لا شأنه الإخبار والحكاية عن أخبار الناس. الشارع المقدس شأنه أن يشرع، وليس شأنه أن يقص الحكاية المرتبطة بأفعال الناس. هذا بنى على الثلاث، وذاك لم يبني، وذاك يعيد الغسل، وذاك لا يعيد. ليس وظيفة الشارع ماذا؟ ليست وظيفة الشارع بيان أخبار الناس وقصص الناس وحكاياهم. إذن إذا كان الشارع من شأنه التشريع، فكون الشارع في مقام التشريع يعني أن الجملة الخبرية الصادرة منه ماذا؟ لا يريد بها محض الإخبار عن الواقع، وإلا كان قاصا ومخبرا وإعلاميا حاله حال غيره، وإنما يريد بها شيئا بما هو مشرع، ولا يكون هنالك شيء يريده الشارع بما هو مشرع إلا الطلب من المكلفين، فهذا هو شأن المشرع. فإذا كان هذا هو مقصود الشارع لزم تقييده للفاعل الذي يخبر عن صدور النسبة منه بخصوص الفاعل المتدين، حتى يتلائم ذلك مع كونه في مقام التشريع، أو يتلائم ذلك مع أن شأنه هو شأن التشريع. هذا واضح، هذا المسلك الأول. المسلك الثاني في تصوير عناية دلالة الجملة الخبرية على الطلب هو مسلك الكناية. أصحاب هذا المسلك كما لعله يظهر من كلمات المحقق الآخوند أعلى الله مقامه الشريف في الكفاية، يقولون بأن الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب لا ريب أنها مستعملة في مدلولها التصوري بلا كلام، وهو النسبة الصدورية، ومستعملة أيضا في مدلولها ماذا؟ في مدلولها التصديقي أيضا بلا ريب، وهو قصد الحكاية عن الواقع. ولكن المقصود بحسب المراد الجدي للمتكلم هو ماذا؟ المقصود بحسب المراد الجدي للمتكلم وإن قصد الحكاية عن الواقع إلا أن مقصوده هو اللازم لتلك الحكاية، مقصوده عفوا مقصوده الإخبار عن الملزوم ماذا؟ بلسان الإخبار عن اللازم. بيان ذلك، لو قال المتكلم زيد كثير الرماد هذا استعمال كنائي، هذا الاستعمال الكنائي الغرض منه ما هو؟ الغرض منه هو الإخبار عن الملزوم بلسان الإخبار عن اللازم. كثرة الرماد لازم وملزومها ماذا؟ كرم الإنسان. الكرم هو الملزوم، لازم الكرم أن يكون الإنسان كثير الرماد. فالإنسان عندما يقول زيدون كثير الرماد فهو يريد الإخبار عن الملزوم، ولكن بلسان الإخبار عن أي شيء؟ عن اللازم. هكذا هي الاستعمالات الكنائية. المقام أيضا من هذا القبيل في الاستعمال الكنائي عندما يقول المتكلم زيد كثير الرماد، أراد المدلول التصوري للجملة وأراد المدلول التصديقي أيضا للجملة. أراد المدلول التصديقي بمعنى قصد الحكاية عن صدور هذه النسبة من الفاعل، غاية ما هناك أن مراده الجدي ليس هو محض الحكاية عن الواقع، وإنما هو ماذا؟ التوصل إلى أي شيء؟ التوصل إلى الملزوم. فله مراد غرض جدي، يعني هو ينشئ الجملة الخبرية في مدلولها التصوري وفي مدلولها التصديقي، ولكن بغرض الوصول إلى الملزوم. معلوم؟ في المقام الجملة الخبرية عندما يستخدمها الإمام عليه السلام في مقام الطلب، فيقول من بنى، من شك بين الثلاث والأرباع بنى على الأرباع. هنا يصور لازم وملزوم، أما الملزوم فهو وجود الطلب الإلهي، وأما اللازم فهو ماذا؟ فهو صدور الفعل تبعا لماذا؟ تبعا لوجود الطلب. تأملوا، اللازم صدور الفعل بعد وجود الطلب. فالإمام عليه السلام عندما يقول من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع، هو يتحدث عن أي شيء؟ يتحدث عن اللازم الذي هو صدور الفعل، يتحدث عن اللازم ويريد بذلك الملزوم، وهو ماذا؟ وهو وجود الطلب وراء صدور هذا الفعل. فعندنا لازم، عندنا ملزوم، لا بد من تصور هذا ابتداء، أن الإمام عفوا أن صدور الفعل من المكلف يتفرع عن وجود ماذا؟ طلب، عن وجود أمر. أحسنتم، وإلا إذا لم يوجد هنالك أمر كيف يصدر الفعل من المكلف في مقام الامتثال لأمر مولاه؟ فحينئذ عندنا طلب، ومتفرع عن هذا الطلب صدور الفعل من المكلف. فأين هو الملزوم وأين هو اللازم؟ اللازم صدور الفعل، الملزوم هو ماذا؟ هو وجود الأمر. فالإمام عليه السلام عندما يخبر عن صدور الفعل من المكلف هو يريد ماذا؟ يريد الملزوم وهو وجود الطلب، ولكن بلسان الإخبار عن اللازم. فهو يخبر عن صدور الفعل الذي هو اللازم، ونتيجة إخباره بل فهو يخبر عن صدور الفعل وهو اللازم، ولكنه يريد الإخبار في الحقيقة عن الملزوم وهو وجود الطلب. فهذا استعمال كنائي. إذن العناية على ضوء المسلك الأول هي عناية التقييد بخصوص الملتزم المتدين، والعناية على المسلك الثاني هي ماذا؟ عناية الكناية. المسلك الثالث هو المسلك القائل بأن العناية هي عناية المجاز. أصحاب هذا المسلك كما لعله يستظهر من كلمات سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف كما نسب له ذلك السيد الشهيد في بحوثه، أصحاب هذا المسلك يقولون الجملة الخبرية أصلا لم تستخدم في مدلولها التصوري وهو النسبة الصدورية. جملة الخبرية المستخدمة في مقام الطلب والإنشاء ما استخدمت في مدلولها التصوري، وإنما استخدمت في ماذا؟ في غير ما وضعت له في مدلول آخر، وهو أي شيء؟ يقولون هي استخدمت في النسبة الإرسالية. أصحاب المسلكين المتقدمين يقولان بأنها استخدمت في نفس النسبة الصدورية في نفس المدلول التصوري. أصحاب هذا المسلك يقولون كلا، لم تستخدم في النسبة الصدورية التي وضعت لها، وإنما استخدمت في النسبة الإرسالية التي وضعت لها أي جملة؟ الجملة الإنشائية. فكأن الإمام عليه السلام عندما يقول من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع، كأنه يقول ابن على الأربع. الإمام عندما يقول، عندما يسأله الشخص مثلا عن وجوب الغسل أو كذا، يقول له يغتسل، كأنه يقول له اغتسل. فهو يريد الإرسال، استخدمها في النسبة الإرسالية. على هذا تكون العناية هي التجوز، لأن استخدام الجملة في غير ما وضعت له استخدام مجازي. هذا واضح. هذه هي المسالك الثلاثة لتقريب دلالة الجملة الخبرية على الطلب، تدلنا على الطلب بالعناية. هذه العناية إما هي التقييد، إما هي الكناية، إما هي التجوز. فما هو المسلك الراجح من هذه المسالك الثلاثة؟ إن كانت هنالك قرينة على أحد هذه المسالك الثلاثة فيتعين بمقتضى القرينة، نقول هذه الجملة الخبرية دلت على الإنشاء على الطلب. لماذا؟ لأن المتكلم مثلا قد استخدمها في النسبة الإرسالية لوجود القرينة على أنه استخدمها في النسبة الإرسالية، حينئذ نحن وتلك القرينة. أما إذا لم تقم عندنا قرينة معينة لأحد هذه المسالك الثلاثة فأي هذه المسالك هو الراجح؟ ذهب السيد الشهيد أعلى الله مقامه إلى أن المسلك الراجح هو المسلك الأول. لماذا؟ لوضوح أن المسلك الأول ليست فيه عناية زائدة بخلاف المسلكين الأخيرين الآخرين. بأي بيان؟ بهذا البيان. الجملة الخبرية عندما نقول بأنها تدل على الطلب، بل ما هي القرينة على أن الجملة الخبرية قد استخدمت في مقام الطلب لا في مقام الإخبار؟ القرينة هي صدورها من الشارع، والشارع شأنه ماذا؟ شأنه التشريع، شأنه الإنشاء. فعندما تصدر منه جملة خبرية نعلم بأنه يريد الطلب من تلك الجملة، لا أنه يريد مجرد الإخبار. هذه هي القرينة على أن الجملة الخبرية مستخدمة في مقام الطلب. نفس هذه القرينة هي قرينتنا التي نعتمد عليها لإثبات ماذا؟ التقييد بخصوص الملتزم. فالتقييد بخصوص الملتزم، هذه العناية لا تحتاج إلى قرينة زائدة على القرينة الدالة على أن الجملة الخبرية الصادرة من الشارع يراد بها الطلب. إذن دلالة الجملة الخبرية على الطلب بعناية التقييد لا يتطلب منا قرينة زائدة على ماذا؟ على القرينة الدالة على أن هذه الجملة الخبرية يراد بها الطلب. بخلافه ماذا؟ بخلافه على المسلكين الآخرين فإننا نحتاج إلى قرينة زائدة على أن هذه الجملة كنائية، نحتاج إلى قرينة زائدة على كون الجملة الخبرية طلبية، نحتاج إلى قرينة زائدة على أن هذه الجملة تجوز. فإذا لم تكن عندنا قرينة زائدة بمقتضى عدم وجود إلا تلك القرينة وهي نفسها القرينة الصالحة على التقييد، نقول بأن المسلك الأول هو المسلك الراجح. هذا مضافا إلى أن الاستعمال الكنائي وكذلك الاستعمال المجازي هما استعمالان على خلاف الظاهر. الظهور أن يكون الاستعمال استعمالا ماذا؟ حقيقيا. فدعوى أن الاستعمال مجازي أو كنائي على خلاف الظهور. إن قلت يا سيدنا خب دعوى أن الاستعمال على خلاف الظهور في المسلكين الآخرين، أنت أيضا تقع في هذا المحذور عندما تلتزم ماذا؟ بالتقييد بخصوص الملتزم. لأي شيء؟ لأن ظاهر الأمر، ظاهر الجملة الخبرية هو الإطلاق. فأنت عندما تقيد هذا الإطلاق بخصوص الملتزم فهذا أيضا ارتكاب لخلاف الظهور. فالجميع، جميع المسالك الثلاثة من هذه الناحية على حد سواء. يقول نعم، نحن وإن ارتكبنا خلاف الظهور ولكننا ارتكبناه لقرينة، وهي كون المشرع شأنه التشريع لا شأنه الإخبار، ولا ينسجم ولا تنسجم هذه القضية إلا مع إرادة خصوص ماذا؟ خصوص الملتزم. فارتكابنا لخلاف الظهور الإطلاقي من خلال التقييد بخصوص الملتزم إنما هو لهذه القرينة الخارجية، فالقرينة حتمت علينا ذلك. وأما أنتم فعندما ترتكبون خلاف الظهور فلا قرينة عندكم. فنحن وإن ارتكبنا خلاف الظهور إلا أنه لقرينة لا لعدم القرينة. فلا يقال بأن هذه المسالك الثلاثة على حد سواء من ناحية ارتكاب خلاف الظاهر. صار معلوم؟ إذن فالمسلك الراجح هو المسلك القائل بأن عناية دلالة الجملة الخبرية على الطلب هي عناية التقييد لا عناية الكناية ولا عناية التجوز. والحمد لله رب العالمين. انت اقرأ شوف.
القسم الثاني ما يدل على الطلب بالعناية، ونقصد به الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، والكلام حولها يقع في مرحلتين: الأولى في تفسير دلالتها على الطلب مع أنها جملة خبرية مجهولها التصوري يشتمل على صدور المادة من الفاعل ومدلولها التصديقي قصد الحكاية، فما هي العناية التي تعمل
يعني قصد الحكاية عن خصوص تلك النسبة الصدورية، قصد الحكاية عن صدور المادة من الفاعل.
فما هي العناية التي تعمل لإفادة الطلب بها؟
التي تعمل
لإفادة الطلب بها. وفي تصوير هذه العناية وجوه: الأول أن يحافظ على المدلول التصوري والتصديقي معا، فتكون الجملة إخبارا عن وقوع الفعل من الشخص، غير أنه يقصد الحكاية عنه بمن كان يطبق عمله على الموازين الشرعية
خصوص الملتزم.
وهذا التقييد قرينته نفس كون المولى في مقام التشريع لا نقل أنباء خارجية،
يعني لا في مقام نقل أنباء خارجية. فهذا واضح.
الثاني أن يحافظ على المدلول التصوري وعلى إفادة قصد الحكاية، ولكن يقال إن المقصود حكايته ليس نفس النسبة الصدورية المدلولة تصورا، بل أمر ملزوم لها وهو الطلب من المولى، فتكون من قبيل الإخبار عن كرم زيد بجملة.
هذا هني الفارق بين المسلك الثاني والأول. المسلك الأول لا، بل نفس النسبة الصدورية التي هي المدلول التصوري مقصودة بحسب المدلول التصديقي، ولكن المسلك الثاني ماذا؟ النسبة الصدورية ليست هي المقصود، المقصود بحسب المدلول التصديقي هو ماذا؟ هو الإخبار عن الملزوم. بلي
المراد الاستعمال هو مراد واحد.
بلي
زيد كثير الرماد على نحو الكناية. الثالث أن يفرض استعمال الجملة الخبرية في غير مدلولها التصوري الوضعي مجازا، وذلك بأن تستعمل كلمة أعاد أو يعيد في نفس مدلول أعد أي النسبة الإرسالية. ولا شك في أن الأقرب من هذه الوجوه هو الأول لعدم اشتماله على أي عناية سوى التقييد الذي تتكفل به القرينة المتصلة الحالية.
مراده من القرينة المتصلة الحالية هي ماذا؟ هي ظهور حال الحد الحالية، ظهور حال الشارع في كونه ماذا؟ في كونه في مقام التشريع، ظهور حال الشارع في أنه مشرع لا في أنه مخبر، وهذه قرينة متصلة بكل الأوامر الصادرة من الشارع. فنفس هذه القرينة هي نفس القرينة للتقييد، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ لا نحتاج إلى قرينة زائدة بخلافه على المسلكين الآخرين، وهذا معلوم. والحمد لله رب العالمين.